كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يسر اللجنة الدعوية بجامع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى أن ترحب بكم في هذه الليلة الشريفة المنيفة، وترحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حسن الدريعي الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وسيحاضرنا إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ عن محاضرة بعنوان أسباب الثبات على الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على الشيخ وأن يرزقه الإخلاص في القول والعمل، فليتفضل مشكورا مسددا جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإنه ليطيب لي أن أشارك في هذا العمل العظيم الذي أريد به تثقيف الأمة وتعريفها بحقيقة دينها القويم ودعوتها إلى الثبات عليه. شكر الله لكل من سعى في إقامة هذا اللقاء واللقاءات قبله والتي بعده، وأجزل الله مثوبتهم وغفر لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز طيب الله ثراه، ذلك الرجل الذي تعلمنا منه واستمعنا إليه وهو يحثنا على الثبات على الدين، ويضع كل ما في وسعه من أسباب تعين على ذلك، وليس غريبا عليه ولا على إخوانه ولا على والدهم القائد العظيم الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. فلقد جاء الله به إلى هذه الأمة وفي هذه البلاد خاصة بعدما عانت من مشكلات ثلاث. المشكلة الأولى عموم الجهل وكثرته في الأمة، حتى أصبح الناس الكثير منهم لا يلوي على شيء ولا يدري إلى أين هو سائر وماذا يراد منه. والمشكلة الثانية الفقر المدقع الذي تسبب عن انفلات في التعامل مع الناس في هذه الحياة، حينما ساد الظلم وسادت الفتن ولا يكاد الناس يرون نورا للأمن والاستقرار في إطار تلك الأحوال السيئة التي يعرفها من سبقنا من الآباء والأجداد. وأما المشكلة الثالثة فهي مشكلة كثرة الأمراض والأوجاع التي عانى منها الكثيرون نتيجة للتأخر في مجال الطب والوصول إلى مواطن العلاج في الأماكن المتطورة المتقدمة. جاء الله بهذا الإمام العظيم فوضع يده على الداءات الثلاث حتى وضع لها حلولا، وركز على ثلاثة أمور أساسية لمواجهة هذه الأمراض الثلاثة. ركز أولا على تحقيق التوحيد الذي ينشأ عنه البر بحق الله تعالى وحق نبيه صلى الله عليه وسلم وحق العباد المؤمنين، وكذلك فأقام على ضوء هذا التوحيد شريعة الله التي تقيم العدل في الأرض، فلا يوجد ظالم ومظلوم، وإنما يوجد نصر للمظلوم على الظالم وكسر لشوكة الظالم حتى لا يفسد في الأرض، وذلك في إطار تحكيم الشريعة الإسلامية في دقيق الأمور وجليلها. والأمر الثالث الذي واجه به هذا الإمام تلك الأمراض تعميم العلم وإقامة العلم بجميع تخصصاته التي تتطلبها الحياة، فإذا كان الناس ينشدون من العلم الوصول إلى حقيقة التوحيد وعبادة الله عز وجل عبادة خالصة والالتزام بالأخلاق الفاضلة، فإنه كذلك ينظر إلى العلم بأنه أوسع نطاقا وأكثر تعميما للحياة في شؤونها المتنوعة. ولذلك استمر الجهد العظيم في نشر العلم بتخصصاته، وكان ذلك العلم موضوع اهتماماته على ضوء ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام من الدعوة إلى العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. هذه أيها الإخوة الكرام نبذة يسيرة عن ذلك الإمام الذي سار على دربه أبناؤه الكرام، فقام من بعده ابنه سعود رحمه الله وأكد السير في طريقة والده رحمه الله، ثم قام من بعده أخوه فيصل ابن عبد العزيز طيب الله ثراه وأكد على هذه الأمور أشد تأكيد، ثم قام من بعده أخوهم خالد بن عبد العزيز طيب الله ثراه، ذلك الرجل الذي سار على المنهج الذي سار عليه أبوه وسلفه من إخوانه، ثم قام من بعد خالد الملك فهد بن عبد العزيز طيب الله ثراه، فجد واجتهد وأظهر الله على يديه هذه المعالم الثلاثة على أفضل ما يكون، عقيدة صادقة صالحة وعمل صالح ومعالجة لقضايا الحياة في ضوء الكتاب والسنة وحل لمشكلات المجتمع على ضوء تحكيم الشريعة الإسلامية، وكذلك تعميم العلم ونشره بجميع تخصصاته. ثم ما لبث أن جاء الله بذلك البطل الذي حل محل إخوانه الأبطال السابقين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وفقه الله لما يرضيه وسدده وأعانه على ما كلفه وشد أزره بأخيه ولي عهده الأمين سلطان بن عبد العزيز. هذان الرجلان اللذان قاما الآن على الأمر خير قيام، وهما الآن يعملان ليل نهار على إقامة هذه الحقيقة التي قام عليها منهج والدهم الملك عبد العزيز الذي لم يتجاوز في منهجه خطى سيد النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أيها الأخوة الكرام إشارة خاطفة أثار انتباهي إليها وحديثي عنها وجودي في هذا المكان الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز. أرجو الله جلت قدرته أن يغفر لموتاهم وأن يوفق أحياءهم وأن يعينهم على ما كلفهم به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، الموضوع الذي أشار إليه أخي هو موضوع كبير وعظيم، والذي أشرت إليه من هذه المقدمة إنما هي لفتة نظر لأبناء هذا البلد، خاصة أبناء المملكة العربية السعودية، الذين وجدوا أن ذلك العمل العظيم الذي قام به ملوك هذه البلاد إنما هو سر بقاء الدين وبقاء الأمة على حقيقة هذا الإسلام العظيم، حتى أصبح الإسلام في هذا البلد هو النموذج الذي ينظر إليه العالم كله بأن هذا هو الإسلام على الحقيقة، عقيدة سائدة تحارب الشرك والكفر والبدعة والخرافة والضلالات، عقيدة تتمثل في وجود قلب نظيف من الأحقاد والضغائن والحسد والبغضاء، عقيدة تحمل صاحبها على الرحمة والإحسان، ليس فقط على الإنسان المؤمن بل وعلى الإنسان أيا كان، بل وعلى الحيوان وسائر ما خلق الله مما يتطلبه الرحمة. حقيقة إن هذه العقيدة التي عرفناها وتذوقناها وأدركنا آثارها فينا استقرار في الأمن وطمأنينة في الحياة وعيش رغيد وصلة قوية بولاة أمرنا، حتى أصبحنا نرى أن ولاة أمرنا بمنزلة الوالد البر الودود الذي يحنو على شعبه حنو الوالد أو أشد. لذلك يا إخوتي تلمست بهذه المقدمة ما يجعلنا نتنبه إلى سر اختيار هذا الموضوع، ألا وهو أسباب الثبات على الدين. وأقدم بمقدمة مهمة غاية في الأهمية، وهي أولا أننا نحن أمة الإسلام والإنسانية جمعاء خلقنا مفطورين على التوحيد، على معرفة الله وعبادته. يقول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذه المسألة: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. انظروا إلى هذا التأصيل الأساس لموضوعنا الذي يجب أن نعرف البعد من ورائه. إن الإنسانية كلها حينما خلقها الله فطرها على التوحيد، على معرفته سبحانه، وبث في الآفاق دلائل عظمته وجلاله. نعم، اقرأوا الآيات الدالة على معرفة الله في ربوبيته، والتي تتمثل في توحيده بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يترك هذا الأمر أحد بأن يقول إن هناك خالقا غير الله أو رازقا غير الله أو محيا غير الله أو مميتا غير الله أو قادرا على كل شيء غير الله. اعلموا أن هذه عقيدة أقر حتى الكفار، حتى المشركون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. نعم الله، كلهم يقولون، حتى فرعون اللعين. الذي يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، عندما أدركه الغرق ماذا قال؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. والله يقول في هذا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن هذه حقيقة، فطرة فطرنا عليها، شيء يجب أن نحافظ عليه ونبقى عليه ونثبت عليه. واعلموا أن هناك لفتة أخرى تدلنا على أن هذه الفطرة لها أساس في العهد الأول، ونحن في عالم الذر في ظهور آبائنا. يقول الله تعالى في هذا الأمر، يخبرنا بأنه سبحانه وتعالى قد أخذ علينا العهد والميثاق. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إقرار صريح. لا بل والكفار أنفسهم يقول الله فيهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تعالوا بنا ننظر إلى أمر ثالث ضروري أن ندركه لكي نرى هل ربنا يوم دعانا إلى الثبات على ديننا والبقاء على حقيقته، ليس على صورته، ليس على صورته وإنما على حقيقته، على حقيقته، يخبرنا الله بأنه جعل الأسباب التي تتلقى عنه أمره ونهيه وخبره مخلوقة له. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قل هو الذي أنشأكم وخلق لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هو الذي أنشأكم، هو الذي أنشأكم وخلقكم من عدم وجعل لكم السمع والبصر والفؤاد، ثلاثة أمور هي التي تعتبر مصادر التلقي: سمع يسمع، وعقل يعقل، وبصر يبصر المبصرات، لكي لا ينزلق الإنسان من وحي شيطانه الذي يوسوس له فيقول إن هناك شيئا آخر خلق هذه المخلوقات أو هي التي خلقت نفسها كما قال الشيوعيون والعياذ بالله. مع العلم أنهم عندما قالوا إنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوس فقط، جاءهم خلق الله يلزمهم بأن يؤمنوا بغير المحسوس مما صنعته أيديهم. فالكهرباء مثلا، هل هو محسوس بأحد الحواس الخمس؟ لا، بإحدى الحواس الخمس لا، والله لا يحس. العقل الذي فيك أيها الإنسان، هل تدرك حقيقته، تشمه، تذوقه، تلمسه، تسمعه، تبصره؟ لا. إذن عجيب، تؤمن بشيء لا تحسه وتقول العقل العقل والعقل هو الذي فكر والعقل هو الذي صنع والعقل. الله أكبر. تعال، الروح التي تسير في جسدك، الروح، هل لك أن تحدد لنا حقيقتها بسمعك، ببصرك، بذوقك، بشمك؟ فقل لي بأي شيء تدرك الروح. قل الروح من أمر ربي. ولما أراد اليهود أن يختبروا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم سألوه عن الروح، فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الروح من أمر ربي. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، آمنتم أو لم تؤمنوا، صدقتم أو لم تصدقوا. هذا جوابه عليه الصلاة والسلام، لأن له حدودا عليه الصلاة والسلام. طيب، الأمر الرابع ما الأمر الرابع الذي يجعلنا نشعر فعلا بأن هذا الإنسان المفطور على فطرة التوحيد والمعاهد والمعاهد على التوحيد والمعطى القوى التي يتلقف بها ويتلقى بها أوامر ربه ونهيه؟ ماذا لما الأمر الرابع؟ أخبر الله أن أحدا لا يحمل وزر آخر، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فأنت لست مسؤولا عن ذنب غيرك، أنت مسؤول عن نفسك، مسؤول عن نفسك. فإذا ما استقر عندك أمر الدين الحق وعرفته جيدا وآمنت به وتذوقته وأحسست بفضائله، عندئذ تشعر بأنك عندك أمة تحتاج إليك، تبصرها، تعلمها، تدعوها. لكن هل أنت مكلف أن تهدي القلوب؟ لا لا. قال الله لنبينا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأمر خامس لا بد أن نعرفه جيدا حتى نرى أن التكليف بالثبات على الدين ليس أمرا نظريا فقط، بل هو تطبيقي بعد أن علم بالنظري. اسمعوا: أخبر الله تبارك وتعالى أنه لا يعذب أحدا حتى يبلغه ما أنزل الله من كتاب وما جاء به النبي الكريم من بلاغ عليه الصلاة والسلام، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. إذن أيها المخاطبون بالثبات على الدين، هل عرفتم أن الله ندبكم ونداكم إلى أن تثبتوا على شيء معلوم عندكم، معقول لديكم، أو أنه شيء مجهول لا تدركون المدخل إليه والمخرج؟ لا، بل هو معلوم، وأنتم أقررتم بالفطرة وبالعهد الأول وبجميع قواكم التي فيكم، ما ركبها إلا الله وما خلقها إلا الله جل جلاله. ثم علمتم أن كل مسؤول عن نفسه. عندما تهتدي، عندما تثبت على الدين، أنت أول من يستفيد من هذا. تستفيد ماذا؟ تستفيد بقاءك على كرامة الإنسان الذي كرمه الله، كرمه بالعقل، وكرمه بالعلم، وكرمه بالدين الذي يحميه من كل شر ومن كل سوء ومكروه. وأيضا تعلم جيدا وبعد علمك بهذه الأمور كلها أن الله عندما ندبنا إلى الثبات على الدين أعلمنا بأن هذا الدين واحد. واحد كيف يكون الدين واحدا؟ واحد لأنه هو الدين الذي اختاره الله وارتضاه لعباده يوم خلقهم، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واحد، نعم والله واحد، في رسالة الأنبياء جميعا. نوح دعا إلى هذا، إلى الدين القويم، إلى الإسلام. هود، صالح، إبراهيم، موسى، عيسى، كل الأنبياء حتى جاء خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأعلمها صريحة في القرآن. لئن جحدها اليهود وجحدها النصارى وجحدها الفجار الكفار من المثقفين المبطلين، فإن الله جل جلاله قد أنزل بذلك كتابا يتلى إلى يوم القيامة، ولن يستطيع خلق من خلق الله، سلطان جائر أو مدعي الثقافة والعلم، لن يستطيع أن يبدل ويغير في هذا الأمر القرآن. اسمعوا ماذا قال الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما كون الإسلام هو دين الأنبياء، فالله يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإذا أردتم الشواهد على أن الأنبياء كلهم دعوا إلى الإسلام فاقرأوا وصية إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه هي حقيقة الدين، وهو الدين الذي آمنت به بلقيس تلك المرأة التي طوفت في آفاق بلادها على الشرك والكفر والضلال، وعندما ظهر لها أمر الدين الحق الذي جاء على يد النبي الكريم سليمان عليه الصلاة والسلام قالت: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به قالت آمنت بالله وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أسلمت مع من؟ مع من؟ مع سليمان النبي. ما أخذت دينها من شرق ولا من غرب ولا من أي جهة كانت، أخذت دينها من ذلك النبي المرسل. أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. تعالوا بنا ننظر إلى الحواريين، حواري عيسى، ماذا قالوا؟ آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فأين النصارى اليوم؟ وأين اليهود اليوم حتى يقولوا هل هذا الدين الإسلامي هو الدين الذي جاء به موسى وعيسى، أم أي دين تقولون؟ إن قالوا غير الإسلام كذبوا. لكن ماذا تظنون في قوم حاولوا قتل الأنبياء وقتلوا منهم من قتلوا زكريا ويحيى عليهم الصلاة والسلام، وحاولوا كل محاولة أن يقضوا على كل من قال لا إله إلا الله سواء كان نبيا أو تابع نبي، ولكن الله لهم بالمرصاد. لما كرسوا جهودهم لضرب الإسلام الذي بعث به النبيان الكريمان موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام أسقطهم الله من الحساب، وصاروا أذل خلق الله وأهون خلق الله حتى على أنفسهم. تعالوا بنا ننظر إلى شيء هام جدا، وهو أننا عندما ندعو إلى الثبات على الدين كما دعا الله وكما دعا رسوله صلى الله عليه وسلم، نقول لكم أيها الإخوة الكرام شيوخا وكهولا وشبابا ورجالا ونساء، هذا الدين الذي تدعون للثبات عليه، أتدرون ماذا يفعل لكم؟ أتدرون ماذا ينتج لكم إذا ثبتتم عليه وبقيتم عليه؟ اقرأوا القرآن يجبكم. وأنا أذكركم بتلك الآيات التي حققت وقررت أن من ثبت على الدين القويم الصحيح فله في الدنيا ظهور عز، خلافة بالأرض، وتمكين في الدين، وأمن من المخافة، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فمعروف رفقة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، لاحظوا، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا وعد الله فيما متى؟ في الدنيا. وهل تحقق؟ هل تحقق إخواني أم لا؟ اشهدوا لله، اشهدوا شهادة الحق. هل تحقق؟ اي والله لقد تحقق، يوم تحقق قول الله تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وما العبادة؟ ما العبادة؟ شعور قلبي، كلام باللسان، ملابس، مظاهر مظهرية فقط. لا لا، اسمعوا ماذا قال العلماء في حقيقة العبودية لله. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. تعالوا بنا ننظر إلى وعد الله في الآخرة. وقبل هذا أقول استخلاف في الأرض. قد يقول لي قائل هل يكفي أن نعبد الله بالصلاة والصيام والذكر والدعاء والاستغفار حتى يستخلفنا الله في الأرض؟ أقول جوابك في القرآن الكريم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. واسمع، اسمع ماذا قال الله، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اعرض نفسك على هذه الآية، اعرض نفسك أيها الموحد، اعرض نفسك. وإن شاء الله بعد قليل أضع أمامكم بالأرقام تلك الأسباب التي استقيتها من هذا النص الكريم من سورة هود عليه الصلاة والسلام. لكنني أريد أن أفهم وإياكم الخلافة في الأرض متى تكون؟ متى تكون؟ تكون الخلافة في الأرض لمن عبد الله وحده وجد واجتهد في المحافظة على هذا الدين بكل ما يملكه من قوى واستعدادات عقلية وبدنية ومالية وسلوكية، وصار يعمل ليل نهار على مواجهة تحديات أعداء الإسلام. الكفار تحدونا ولا زالوا يتحدوننا، لكن هل نحن عندنا استعداد نقاومهم ونواجههم بأي شيء؟ الله المستعان. لا تدعوني أقولها كلمات مزعجة عندما أقول إننا نحن مقصرون حقا في قضية الاستعداد لمواجهة الظلم والكفر والضلال في الأرض الآن. أنتم تعلمون كثيرا ما كيد لكم عن طريق وسائل الإعلام المنحرفة والأنترنت الذي صار يستعمل لنقد دينكم وعلمائكم ووجهائكم وحكامكم المسلمين. لا بل وينتقدكم أنكم لا زلتم مصرين على أن تكونوا الأمة المؤمنة المسلمة حقا. ينتقدكم، فلماذا لا تذوبوا في الكفار؟ لماذا لا تكونوا كالكافرين؟ إن سبوا الدين سبوه، وإن أفسدوا الأخلاق أفسدوها، وإن أفسدوا الاقتصاد أفسدوه، وإن أي كونوا كفارا مثلهم كما ودوا، بقول الله وودوا لو تكفرون. تعالوا ننظر، تعال ننظر كيف متى يمكن أن نستخلف في الأرض إذا ثبتنا على ديننا الحق. ديننا دعانا إلى التوحيد، دعانا إلى إقام الصلاة، إلى إيتاء الزكاة، إلى الصوم، إلى الحج، إلى الجهاد، إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى الالتزام بأخلاق الإسلام العليا، إلى إعداد العدة لمواجهتهم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن نحن الآن أمام مجابهة ومواجهة لأعدائنا، وإنهم ليسعون إلى أن لا يثبت فيكم واحد على الدين الحق. نعم يرضون منكم أن تقولوا يكفي الإيمان في القلب، يكفي، ويرضون منكم لا سمح الله أن تفصلوا بين الدين والحياة، أي تطبقوا مبدأ العلمانية الكافرة التي تفصل بين الدين والحياة، وتقول ما دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. من هو قيصر هذا حتى نجعل له نصفا أو نجعل له الدين كله؟ يبقى لنا مجرد الاسم كلام بالألسن أو طنطنات وتمتمات بالأصوات، أصوات صوفية منحرفة تقول هذا هو الدين، ولا تحدثوهم في أمر مطالبة الناس بجعل هذا الدين دينا يدعو إلى تقويم الأخلاق مع الله ثم مع النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ومع المجتمع المسلم لا بل ومع المجتمع غير المسلم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا لا يرضاه، لا يرضاه أهل الجهالات بالدين. ولذلك أقول الخلافة بالأرض لا يمكن أن تتحقق بمجرد الدعوة وصورة الإسلام، ما تحققت إلا عندما قام سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام بأن حققوا التوحيد وحققوا الاجتماع على التوحيد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الدين لا يرضى بالأحزاب، لا يرضى بالحزبية باسم الدين، وإنما كما قال الله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فالخلافة في الأرض لا تتحقق لأمة تشرذمت وتمزقت وتفرقت مذاهب وأفكار وقيم وأخلاقيات، لا بل وولاء للكفار وبغض لأولياء الله المؤمنين. ولذلك الآن من التوصيات التي يوصي بها الكفار الذين جهلوا حقيقة الإسلام أن لا تسود عقيدة الولاء والبراء في المسلمين. أوقفوا هذه العقيدة، أوقفوها، لا تأخذوا بها. هل سمعتم هذا الكلام؟ وهل أدركتم خطره؟ الولاء والبراء، الولاء لمن؟ الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. نعم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض، ما هو فقط السلام عليكم، اليد تمتد إليك بالتحية والقلب أسود مظلم عليك، يحقدك، يحسد عليك، مستعد أن يظلمك إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. لا تستطيع أن تقول الخلافة والأرض تتحقق مجرد الكلام، لا. لما قال أبو بكر رضي الله عنه بعدما تولى بعد رسول الله إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على الحق أعينوني وإن رأيتموني على الباطل فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. بهذا استطاعوا أن تتحقق لهم الخلافة عندما سمعوا وأجابوا داعي الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن هذا المطلب العظيم الذي يجب أن يسود عندما نريد الخلافة في الأرض نوجد الأمة الرشيدة الراشدة التي تحمي نفسها بنفسها وتدعو إلى الخير وتقود ولا تقاد وتتبع ولا تتبع لا تكون ذنبا للكفار. لا يكن أحدكم إمعة يقول إن أحسنوا إن أحسن الناس أحسن وإن أسأت ولكن وطنوا أنفسكم يعني اثبتوا وطنوا أنفسكم إن ماذا كان إن كانوا على الحق فاثبتوا عليه وإن كانوا على الباطل فاتركوهم وطنوا أنفسكم هذا هو حق ربنا علينا. أما التمكين للدين فلا يتحقق التمكين للدين بالكلام وبالكتب المؤلفات والمجلدات الكبيرة وليس وراء ذلك عمل بالدين. ماذا ترجو من أمة أصبح دينها التلاوم؟ ماذا ترجو من أمة الآن أصبح دينها بالكتب فقط؟ ضيع كثير منهم أمر الصلاة وأمر الزكاة وأمر الصيام حتى أنك تسمع الأخبار العجيبة في شهر رمضان فلان وقع على زوجته. كم مرة قال لك والله ما يعدها يمكن 20 أو 30 طول الشهر وهو يجامعها في نهار رمضان ويدعى أنه يدعي صائم. احترم هذا الشهر واحترم الدين وهل يعتبر مثل هذا ممن يوكل الدين عن طريقه؟ لا والله. إذن تعالوا بنا ننظر إلى الأمن من الخوف. الآية الكريمة وعد الله فيها بالخلافة في الأرض والتمكين للدين والأمن من مخام المخوف من الخوف. منين؟ لا يمكن أن تأمن من الخوف من المخلوق إلا إذا خفت الله جل جلاله. ربك هو الذي خف. أرجو أحبه. أما تخاف من الكفار وتخاف أن يستولوا عليك ويأخذوا أموالك ويستعمروك؟ طيب ماذا يريد منك الكفار؟ الله كل ما قلت له أنا مسلم قالوا لا أنت إرهابي. كل ما قلت له أنا أريد الصلاة قال أنت إرهابي. كل ما قلت له أذكر الله قالوا أنت إرهابي. إذن بالله عليك من هو الإرهابي؟ إذن على الحقيقة والله ما عرفت في الدنيا في تاريخ الدنيا ألعن ولا أخبث ولا أقذر ولا أشد إرهابا من الذين بدلوا دين الله وسعوا في الأرض فسادا من اليهود والنصارى والمشركين والكافرين. هم حقيقة هم الإرهابيون. ولذلك كل أخبارهم تسود وجوههم في النظر إلى الإنسان وضحكوا علينا وقالوا نحن نطالبكم بتطبيق حقوق الإنسان. حقوق الإنسان في ماذا؟ قالوا لك لا تقم حد القصاص ولا تقم حد الزنا ولا تقم حد القذف ولا تقم حد السرقة ولا تقم حد الشرب ولا تقم حد الحرابة. خلي الناس كما هم. لا لا، أنا عندما أريد أن أثبت على ديني يجب أن أفهمه جيدا لأنه أمن لي ديني وأمن لي دمي وأمن لي مالي وأمن لي عرضي وأمن لي أخلاقي وأمن لي نسبي وأمن لي طريقي حتى أسير من صنعاء إلى حضرموت. لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. هذا ما وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم من استقام على الدين. يؤمنك. نعم أمنك فعلا. تعال ننظر ماذا يجد الآن في واقع بلاد طبقت العقيدة والشريعة. هل ساد فيها الأمن أو لا؟ بلى والله ساد الأمن والرخاء والحمد لله. إذن ندلف إلى وعد الله في الآخرة حتى نفهم أننا عندما نثبت على ديننا ليس فقط حق نريد الدنيا فقط، نريد زهوا ونريد خلافة ونريد تمكينا ونريد أمن مخف في الدنيا. لا يا شيخ، في شيء أهم وأعظم وأكبر وأكبر، أن تأمن في يوم القيامة من النار ومن دخولها ومن إحراقها لك. اسمع ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا وعد الله في الآخرة، وهو الذي أريد به أن من دعي إلى الثبات على الدين أن يسعى في تحقيق هذين الأمرين: سعادة في الدنيا بالأمور الثلاثة العظام التي ذكرها الله في سورة النور، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وأيضا الدخول مع المتقين والمؤمنين في جنات النعيم والسلام من عذاب النار. هل عرفنا هذا؟ إذن عندما تدعى إلى الثبات على الدين إنما تدعى إلى سلام نفسك وسلام مجتمعك من حولك عن طريقك أيها المؤمن الثابت على الدين. نعم والله، أتدرون ما الذي حدث يوم أيقن الناس بالإسلام على يد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تدرون الذي حدث؟ أن كل العناصر الستة الخبيثة القذرة التي عرفت في الجاهلية سقطت وبطلت. ما هذه الأمور الستة؟ هي التي ذكرها جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وهو يخاطب النجاشي ملك الحبشة عندما قال: أخبرنا عن هذا الدين الذي آمنتم به. قال: أيها الملك، اسمعوا، أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ويأخذ القوي منا الضعيف. هذه الستة الأمور أيها الإخوة الكرام قضي عليها بالإسلام والحمد لله. ومتى تجددت؟ متى قامت؟ متى وجدت في المجتمع الإنساني؟ عندما غيب الدين في أوساط كثيرة من العالم، غيب الدين الحق وكفر بالله وكفر برسوله وكفر بالقرآن، لا بل وكفر بحقوق الإنسان في نفسه أن له حق الحرية والكرامة والإنسانية. غيبت هذه كلها بالإسلام، وطلعت عندما ضاع أو قل ضيع الدين وحرم على كثير من الشعوب في العالم. حرم الدين الحق، ومن أخذ بالدين الحق، أنا لا أقول صورة الدين، لا، عندما غيبت حقيقة الدين ضاعت كل القيم، وساد ما قلته عن جعفر وقرأته عليكم. أعوذ بالله، قام عبدت الأصنام، في أصنام الآن حجارة حديد؟ يقولك لا، ما في. طيب، في أصنام ناطقة، حكام كفار وعلماء ضالون مضلون دعاة إلى الكفر دعاة إلى الإلحاد، هؤلاء هم الأصنام الناطقة. وكذلك عبد البقر في الهند الآن، الذين يعبدونه 100 مليون أو أكثر يعبدون البقرة. نعم، يعبدون البقرة عندما لم يكن هناك توحيد لله عز وجل. والفواحش لا تسأل، لا بل أقول، والإعلام الفاجر الفاسد والقنوات الضالة تنادي بإشاعة الفاحشة في المجتمع الإنساني. ولا أدل على الدعوة إلى إشاعة الفاحشة وظهور الزنا واللواط والفجور، لا أدل على ذلك عندما يعطل حكم الله وشرع الله. فإذا عطل حكم الله وشرعه ساد كل باطل، أصبحت الدماء رخيصة والأعراض منتهكة والأموال مسلوبة والعقول مدمرة. تحمى الخمر وتحمى المخدرات، ويحارب كل شيء يمنع من هذا. أي دين يدعو إلى محاربة الأشياء أوقفوه، لا لا لا، لا يريدون حلال، لا يريدون حرام، لا يريدون إيمان، لا لا لا، ما في حلال وحرام خلاص. يا إخواني افقهوا افقهوا الحقيقة، حقيقة واقعة. كل البثور الستة التي ذكرتها في حديث جعفر مع النجاشي عادت من جديد، والعياذ بالله. يأخذ القوي الضعيف. سل عن الاستعمار الآن، الاستعمار بأنواعه، الاستعمار العسكري والاستعمار الفكري والثقافي، سل عنه. إلى من وجه؟ إلى من وجه يا إخواني؟ وجه إلى ثلاث جهات في العالم. الجهة الأولى الجهة التي تطبق الدين بحذافيره، لا تريد الدين أن يقوم. الجهة الثانية البلاد التي أغناها الله بالخيرات التي جعلها الله لها بفضله وكرمه من البترول والمعادن والذهب والحديد وإلى آخره. هذه بلاد غنية محسود عليها هؤلاء. لا، ما يستهلون هذول، ما يستهلون. ليش؟ لأنهم ما تحضروا، ما تقدموا. إذا ما الذي يستاهله؟ الاستعمار. والجهة الثالثة الأمم الضعيفة التي لا تحمل، ليس عندها ما تدافع بها عن نفسها. أضربوها، أضربوها وفرقوها. ولذلك هذه الأمور كلها سادت في وقتنا الحاضر بشكل عجيب، وظهرت بشكل عجيب وعادت الجاهلية. فما السبيل إذن؟ كيف الخلاص بالثبات على الدين؟ لكن هل الثبات على الدين مجرد عواطف، مجرد تسابيح وتهاليل؟ لا يا حبيبي، الثبات على الدين أولا وقبل كل شيء. أول سبب يوصلك بإذن الله إلى أن هذا الدين حق وأنه يجب أن يثبت عليه أهله هو أن تفقهه على وجه الحقيقة. من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، هكذا قال حبيب الله ومصطفى صلى الله عليه وسلم، الفقه في الدين. ويوم نفقه أن هذا الدين إذا فقهناه على الحقيقة أحببناه والله نحبه ونسعى في البقاء عليه ولو ماتت أجسادنا ولو ذهبت أموالنا. فالصحابة الكرام الذين ماتوا شهداء بسبب المحافظة على هذا الدين 82% من المجاهدين الأبطال من الصحابة الكرام رضوان عليهم. اقرأوا عنهم، اقرأوا عن سيرهم، اقرأوا. لا تقرأوا مجلدات المجلات الخليعة والماجنة والصحف الفاسدة، لا، اقرأوا سير الصالحين المجاهدين الأبطال من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. تعالوا بنا ننظر إلى أن هذا السبب يجعلك تحس أن هذا الدين فعلا حقنا الدماء. فأمر الله بالقصاص، بل أول حرم القتل العمد العدوان، وحذر من التهاون بالقتل ولو بالخطأ. ثم بعد ذلك حكم الله بالقصاص على القتل عمد العدوان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتل. لاحظوا يا أيها الذين آمنوا، أول يبدأ يا أيها الذين آمنوا، لأن الإيمان إذا وجد رضي بحكم القصاص. نعم، ولو على ولده، ولو على نفسه، ولو على أمه، ولو على أبيه، ولو على أحب الناس إليه، مدام قد وجب عليه حكم الله بالقصاص فمرحبا بشرع الله وحكمه. تعال، وحفظ الله لك مالك، فحرم العدوان على الأموال بالسرقة والغش والربا والرشوة وغيرهم أنواع المكاسب المحرمة. ثم حكم على من سرق بقطع يده، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قرأنا هذه الآية في القرآن؟ قرأناها؟ نعم. إذا افهموا، إذا كنتم تريدون فعلا محبة لدينكم على الحقيقة، فافهموا كيف كرمكم الله بحفظ أموالكم، حقن دماءكم، حفظ دينكم، من بدل دينه فاقتلوه، حقن دماءكم وحفظ أموالكم وحفظ أنسابكم وأعراضكم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الحمد لله على نعمة الإسلام. قولوها في قلوبكم وبألسنتكم الحمد لله على نعمة الإسلام. والله لولا حد الزنا لرأيتم الفجور يفعل في شوارعكم. ما الذي يعصم منه؟ العاصم منه أمران: إيمان يمنع وسلطان يردع. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إذن تحريم الزنا من فضل الله علينا، وإقامة حده أمن لأعراضنا ولنسائنا. اطمئنوا يا عباد الله على أعراضكم ما دام شرع الله مطبق. يجلد الزاني الذي لم يتزوج، ويرجم الزاني إذا كان قد تزوج وأحسن. هكذا شرع الله. وتعالوا بنا للسكارى والخمارين، هل يتركون يشربون الخمور ويسيرون في الشوارع كما شاءوا يفعلون أفاعيلهم ويخربون عقولهم؟ لا، جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر، وجلد أصحابه الكرام، ولا زال حكم الله قائما في جلد السكران تأديبا له وردعا له ولعله أن يهتدي. طيب، والأشخاص الذين يقطعون الطريق ويقفون في طرقات الناس يسلبون أموالهم وقد يقتلون، اسمعوا ماذا قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن هذا دين الحق والعدل والبر والإحسان بالإنسان. تعالوا بنا ننظر، هل حمى الدين الكفار المعاهدين؟ إذا كان بيننا وبينهم عهد هل حماهم أو لا؟ قال: بل كفار، افعلوا معهم ما تستطيعون، اقتلوهم متى تمكنتم منهم، اسلبوا أموالهم. لا، ما قال هذا ديننا. قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. لاحظوا، أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. لم يقل أن تعاملوهم تتعاملوا معهم، لا، تولوهم. أما المعاملات في أمور الدنيا ما دام الدين محفوظ ومكرم ولا يشترط علي في التعامل معهم أن أتنازع عن شيء من ديني، أتعامل معهم. تعامل سيدي رسول الله مع عبد الله بن أريقط المشرك في الدلالة على المدينة، واستعمل عليه الصلاة والسلام اليهود في مزارع خيبر وغيرها. لم يستنكر رسول الله أن يتعامل مع غير المسلمين، بل يوم مات عليه الصلاة والسلام كان درعه مرهونا في أصواع من الطعام اشتراه من يهودي. سبحان الله، وكيف جهل الناس هذه الأمور؟ لأنهم ما تفقهوا، ما قرأوا، قرأوا نصوص لكن ما تفقهوا فيها، ما تدبروها. والله يقول: أفلا يتدبرون القرآن. تعالوا بنا ننظر إلى هذا الأمر العظيم في الثبات على الدين. عندما نفقه ديننا على الحقيقة، نفقهه، نعم علمنا والحمد لله عرفنا، طبقتم، ننظر في الطريقة التطبيقية للدين. الأخذ بمبدأ الوسطية هذا السبب الثاني. إذا كنتم تريدون أن تثبتوا على الدين على الحقيقة ولا تترددوا في أمر الدين، تقبلون حلو هذه الحياة ومرها في ضوء الدين، اسمع ماذا قال الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسطا، أي والله، معنى عدل الخيار، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو النصارى ولا تفريط اليهود. هذا هو ديننا، ديننا الإسلامي، دين الوسطية، دين الرحمة، دين السماحة، دين اليسر. أنتم أيها الإخوة الكرام الآن تصلون والحمد لله، وتصومون والحمد لله، ألم تشعروا بسماحة هذا الدين؟ صل قائما، هكذا علم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هل بعد هذا اليسر من يسر؟ سماحة يا إخوان، والله في أيسر الأمور في أصول الدين الكبرى الصلاة، هي أصل الدين الأكبر بعد الشهادتين، والصيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. سبحان الله، هذا دينكم يبين لكم فيه اليسر حتى في أصول الدين الكبرى وأركان الكبرى. والحج، والحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والجهاد، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. لله درك ما أعظمك من دين قويم، رحمة، شفقة بالإنسان، بل وتمثل ذلك في الحبيب الداعي إلى الدين، القدوة. وهذا هو السبب الثالث، القدوة، القدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قبل أن أدرف إليه أبين معنى أن قضية الغلو في الدين هي مفسدة للدين على الحقيقة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بلغه أن نفرا من أصحابه قال أحدهم والله لا أتزوج النساء أنقطع للعبادة، وقال الآخر والله لا أنام الليل بل أحييه تهجدا، وقال الآخر والله لا أفطر أبدا أصوم السنة كلها. هل أقرهم على ذلك؟ الجواب لا. لماذا؟ ما هو كلها عبادة يا أخي، صيام وتهجد ما شاء الله وذكر لله سبحانه وتعالى وانقطاع العبادة. نعم، لكن افقه القرآن، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهل في وسعك أن تصوم السنة كلها؟ يمكن، وأنت شاب قوي يمكن تصبر نفسك شوي شوي وتصوم، لكن بعدما تكبر الأيام تكبر وتشيخ أو تكهل حتى تقول آه ليتني ما قلت هذا، كما قالها بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه لما كبرت سنه وعجز عن أن يطبق ما كان يفكر فيه من الاستمرار في الصيام، تمنى أنه لم يقل ذلك بل رضي بما رضيه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. صوم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. إذن الغلو في الدين لا يجوز، والتشدد المتشنج الذي يجعل الإنسان في حرج حتى مع نفسه، والله في حرج حتى مع نفسه، يحرج عندما يشتد مع نفسه. حتى إنني لاحظت أن بعض إخواننا جزاه الله خيرا عندما تقول له يا أخي ابتسم ابتسم، تكلم بكلمات تروح عن نفسك، الأرواح يا أخي يجب أن تعطيها حقها، يقول لا كيف أبتسم والنار مولعة محرقة، كيف أبتسم والقبر قد أمامي، كيف كيف. نعم تبتسم وأنت رجال، ابتسم حبيب الله ومصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لك فيه القدوة الحسنة. لا بل والرسول صلى الله عليه وسلم رفض تلك الكلمات الثلاث، رفض لما بلغه عن الثلاثة الذين قالوا ما قالوا، قال والله أنتم قلتم هكذا، والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، هكذا يجب عليكم تفهموا رسول الله على الحقيقة. هو لا يريد أن يحرج الناس، هؤلاء الثلاثة أحرجوا أنفسهم فعلا. من يستطيع أن لا يتزوج؟ أليست عملية الزواج فيها قضاء وطر بالحلال؟ بلى. أليست قضية الزواج فيها إبقاء على النوع الإنسان من الانقراض؟ بلى. أليست قضية الزواج تعني إعفاف نفسك وإعفاف أختك في الإسلام، تعفها عن الفجور عندما تتزوجه؟ بلى. إذا لماذا تعزف عن الزواج يا أخي؟ تقول والله أنا بنقطع العبادة. هل زوجتك تحرف من العبادة؟ لا يا أخي، زوجتك الصالحة تعينك على العبادة ولا تقطعك عنها. تعالوا بنا ننظر إلى السبب الثالث العظيم، القدوة في من؟ القدوة في من جعله الله معصوما من الوقوع في الكبائر وعظائم الأمور في محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محمد قدوتنا، إمامنا، أستاذنا، معلمنا. الله أكبر. نعم نعم نعم. إذا أخذت بمحمد القدوة، هل ألتفت إلى ذلك الذي يسمي نفسه إماما عظيما معظما؟ عظموه، تمسحوا فيه، خذوا ريقة وابتلعوه وتبركوا به. حسبي الله ونعم الوكيل. أئمة ضلال، فجور، يدعون أنهم يعلمون شيئا من علوم الغيب ويقال لهم نعم. يأتي الواحد إليهم ويقول يا شيخي يا أستاذي يا إمامي ماذا تأمرني به؟ قال أمرك بكذا وكذا وكذا وكذا. أوامر ليست من أمر الله ولا رسوله. فيقول سمعا وطاعة يا أستاذي. إذا قال لك أستاذك ومعلمك هذا أمر أمرك به أو نهي أنهاك عنه، اعرضه على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك شوفوا المبدأ الأساس العظيم، فاستقم كما أمرت. من المخاطب؟ خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. يقال له استقم؟ نعم يقال له استقم. أثبت عليه، أثبت على دينك، وانتبه لا يغروك لا يخدعوك. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، وهو رسول الله. إذن اسأل الله الثلاث، وهذا السبب الرابع، القدوة إذن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون يا إخواني أن رسول الله ليس قدوة فقط في الصلاة، في الصيام، في الذكر والتسبيح والتهليل. لا، قدوة في كل شيء، قدوة في الحكم والسياسة، قدوة في القيادة العسكرية، قدوة في التعليم والتثقيف والتربية، قدوة حتى في سعة الصبر وانشراح الصدر والراحة، راحة النفس، قدوة في طريقة الأكل، في طريقة الشرب، في طريقة النوم، في كل شيء قدوة، قدوة، إمام، قدوة، خذوا به. تعالوا بنا ننظر إلى السبب الرابع، وهو أن هذه القدوة الصالحة في رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعوك إلى أن تعلم أن تلتزم سنته ولا تقبل حديثا موضوعا أو مكذوبا على رسول الله لتطبقه فيما تعتقده من مبادئ وأفكار. إياك، إياك أن تلتفت إلى الموضوعات والأحاديث الضعيفة التي لا توافقها الأحاديث الصحيحة ولا النصوص القرآنية. انتبه، فما ضل من ضل إلا بسبب الموضوعات من الأحاديث. وأقول لكم إن فئة ضالة في المجتمع المنتسبين للإسلام استحدثوا في السنة 100,000 حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لكي يستجاب لمذهبهم الفاسد وعقيدتهم الباطلة. فعليكم أن تطبقوا هذا المبدأ الرابع، ألا وهو الالتزام بالسنة الصحيحة الثابتة عن سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمعوا ماذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. السبب الخامس، وتنبهوا له جيدا، السبب الخامس معرفة مكايد العدو لكم. معرفة العدو، من عدوك؟ الكافر. من هم الكفار؟ نوعان، نوعان من الكفار. النوع الأول من كفر بالله من يهود أو نصارى أو مشركين أو غيرهم. النوع الثاني المنافقون، المنافقون الذين الآن يعيشون في أوساط المجتمع الإسلامي ويروجون للباطل ويشوهون سمعة الحق وأهل الحق، ينادون بتفريق بين المسلمين، ينادون بأن يصنف الناس إلى أصناف. هذا مثقف متطور متعمق في الثقافة، وهذا مثقف محجر محجم في الدين، لا يرضى إلا قال الله وقال رسوله. ماذا تقول يا عدو الله؟ الذي يأخذ قال الله وقال رسوله محجم ومحجر، والذي يقول فلاسفة الكفر والنفاق والإجرام هذا هو الحق الذي تنادي به. ولذلك قرأتم وتقرؤون وتسمعون التجريح، التجريح لعلماء الإسلام المحققين والنداءات المتنوعة المتعددة بأتركوهم، لا تأخذوا بأقوالهم، لا تلتفتوا إليهم، إياكم إياكم. هؤلاء ناس يعيشون في القرون الوسطى، يريدون أن يعيدوكم إلى القرون الماضية السالفة وينسوكم ما يتصل بالحضارة والتقدم والمدنية والرقي. هل ديننا يا أحبابي يا مسلمون، هل ديننا يحرم علينا التقدم والتطور؟ يحرم؟ لا والله. كيف تقول بهذا؟ قرأنا القرآن: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. التطور، هل في الإسلام حرب للتطور والتقدم؟ طيب ماذا تقول في: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. ما قال استمر على قيام الليل وكنت على، لا، في النهار سبح، كدح، عمل، كسب، عمل، لكي تقيم في نفسك في وطنك في مجتمعك أعظم حضارة عرفتها الإنسانية. تعال بنا ننظر إلى مسألة التقدم والتطور المدني كما يقولون. انظروا إلى تلك الآيات القرآنية العظيمة عندما يخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه خلق لنا ما في الأرض جميعا. طيب يا ربي شكرا لك، خلقت لنا ما في الأرض، فماذا تريد منا؟ يريد منا أن نستعمل عقولنا، نتعلم وندرس كيف نستخرج ما في الأرض من خيرات وبركات. ما هو خليها مخزنة في الأرض، حتى يأتي واحد من الكفرة المتعلمين من الاستخراج خيرات الأرض يقول أنا الذي أقوم بهذه المهمة وأنتم دعوا أنفسكم في المساجد واذكروا الله وسبحوا وهللوا. سبحان الله، أنت طيب افرض الآن أنك قلت أنا فعلت وحصلت، هل لك أن تستعمل هذا الخير الذي عملت واستخراجه في خير الإنسانية أو لتدمير الإنسانية؟ ماذا فعلوا الآن عندما تمكنوا من العمل في التكنولوجيا الحديثة والتطور الصناعي؟ صنعوا أعتى أنواع الأسلحة وهددوا العالم بأسلحتهم وقالوا لهم إن كنتم تريدون أن تبقوا على ما أنتم عليه سوف نضربكم ونطحنكم نسحلكم. يا سلام، من فوقكم؟ أليس فوقكم أحد؟ فوقكم الله رب العالمين، فوقكم الذي قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وفوقكم الذي أمر موسى أن يضرب البحر بعصاه حتى يفتح له 12 طريقا ويخرج سالما هو وقومه المؤمنون معه، وعندما جاء فرعون ودخل يريد السلامة كان سالما موسى أطبق الله عليه البحر فأغرقه. تعرفون هذا الجين في القرآن؟ وسمعتم نماذج حية مما ذكر الله في هذه السورة العظيمة التي قرأ علينا الإمام جزاه الله خيرا بالتراويح، سورة الشعراء. الطاغية أوله طغيان ونهايته خسران وضياع وتدمير وغرق ونار أمامه تحرقه. إذن هذا السبب الذي أردت أن يصل إلى عقولنا جميعا أننا لا نسمع عن الأعداء أنهم يضمرون لنا خيرا، ولا نثق فيهم، ولا نوافقهم فيما يدعوننا إليه من التملص من شيء من الدين. هم يريدون أن نتملص شيئا فشيئا، معلش خلوكم على التوحيد، لكن دعوا المرأة تتبرج، لكن دعوا المرأة تختلط مع رجال الأجانب، لكن عطلوا أحكام الشريعة، لكن شوية شوية حتى يقول اتركوا عنكم كلمة لا إله إلا الله، فهل تستجيبون لهذه الدعوات؟ لا والله، قولوا لا لا، لن نقولها لا أمس ولا اليوم ولا غدا ولو قطعنا قطعة قطعة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولذلك أدلف إلى سبب آخر من أسباب الثبات على هذا الدين القويم، أن نعرف كيد أعدائنا لنا ومكائدهم لنا. لا يخفى عليكم أمر أعدائكم، أول بذرة من بذرات الشر من أعداء الكفار بدأت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما بعث عليه الصلاة والسلام ضجت الأرض بمن عليها من الكفار، هاجوا وماجوا، حاولوا مع الرسول بالمداهنة عليه الصلاة والسلام، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ما نفع أغروه بالمال وبالسلطان وبالنساء فلم يستجب. إذن اتبعوا له طريقة أخرى التخلص منه، اقتلوه، اجتمعوا على قتله، فنجى بفضل الله من بين أظهرهم وأمام أعينهم وهم يجتمعون لقتله وهو في بيته عليه الصلاة والسلام عندما أمر بالهجرة فهاجر وسلم من شرهم. لو يسمح لي الوقت أن أقرأ لكم آيات صريحات في هذا، لكن لعلكم تقرؤون الآيات التي في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخره. تعرفون جيدا أن الكفار من أول أمر هذا الدين روعهم، أزعجهم، أي والله أزعجهم. ليش؟ لأنه سحب السماء البساط من تحت أقدامهم، لا سلطان إلا لله، إن العزة لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين، خلاص انتهت عزتكم يا كفار. في وقت أن كان الكفر سائدا جاء الإسلام وأصبح السادة العظماء هم أهل التوحيد والحق. وأجاب الناس يوم تعقلوا، يوم تعقلوا وتفهموا، وقال الصحابي بينهم يقول: والله ما كنت أتجاوز 10 آيات من كتاب الله حتى أفقهها علما وعملا. بهذا استطاعوا أن يعرفوا عدوهم على الحقيقة. تعالوا بنا ننظر إلى سبب آخر بعد معرفة العدو ومكايده، وإن كنت قد اختصرت اختصارا مخلا. خذوا سببا آخر مهم جدا، وهو الدعاء والتضرع إلى الله. تريد أن تثبت على دينك وعرفت الأمور السابقة، قلت نعم الحمد لله، اسأل الله لك الثبات. كان سيدي رسول الله يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ادعو الله. وأنت تقرأ في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. لولا عون الله على أنفسنا وشيطاننا ومغريات دنيانا لغلبتنا تلك كلها، لكن عون الله معنا والله معنا، لكن بشرط أن أكون فعلا مؤمنا بالله القوي العزيز الحميد المجيد سبحانه وتعالى. خذ هذا السبب الآخر، وهو أن توقن يقينا تاما أنك مبعوث بعد الموت، ومجازا على عملك، ومحاسب على قليله وكثيره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن معنى ذلك يا أخي، أنت عندما توقن أن الله باعثك بعد الموت، تعلم أنه ليس أمامك شيء ينفعك إلا الله، ثم حقيقة إيمانك وعملك الصالح. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم شأن يغنيه. نعم، دعك موقنا بهذه الحقيقة. وسبب آخر: قوة التوكل على الله. توكل على الله أخي، توكل عليه في كل شأن من شؤونك. إن ذهبت في موضوع طلب علم فتوكل عليه، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجدين. توكل على الله، ادعو، تضرع إليه بالدعاء دائما وأبدا، لك بالتثبيت والعزة لك، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. وتعالى انظر إلى سبب مهم جدا، وهو ألا تغريك الدنيا بزهوها وحطامها، الأموال والأولاد والنساء والجاه والسلطة، كل ذلك ذهب منتهي يا أخي منتهي. اسأل نفسك أنت يوم توضع غدا في القبر: ماذا معك؟ معك المالك شيء؟ معك من جاهك شيء؟ معك من أهلك شيء؟ زوجتك التي كانت معك في فراش الحياة لا ترى، لا تحب أن تراك وأنت جثة هامدة، تحب أن توارى بالتراب وتنتهي إلى عالم الآخر. إذن يا أخي احسب حسابك، واعلم أن ذلك لك إن شاء الله إذا آمنت حقا بأنك مبعوث ومجازا على عملك. وتعالى بنا سبب آخر: الدنيا قلت اتركوا التعلق بها، لا أقول اتركوا العمل في تحصيل المال، لا والله، لقد كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانوا تجارا وكانوا صناعا وكانوا نجارين وكانوا أطباء وكانوا كل عمل خير كانوا، لكن بإيمان صادق وعمل صالح. لكن كون الواحد يشتغل يكدح ويغضب ويرضى للدنيا وجمع الدنيا، ولو غضب الله ورسوله بالربا وغيره والعياذ بالله، لا يا شيخ، اتق الله، رزقك مكفول. يقول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليجمع في خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك فيؤمر ب4 كلمات. احسبوها، 4 كلمات: لكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه 4 أمور كتبت لك وأنت في بطن أمك جنين قبل أن تخرج إلى الدنيا، ولا تستطيع الدنيا أن تقف في وجهك لتحرمك مما كتب الله لك، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنه عندما أوصى بالوصية المعروفة، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء قد لم يكتبه الله لك، ما فعلوا شيء ولا أعطوك أي شيء. معنى الحديث: لا ينفعك أحد في جلب نفع ولا دفع ضر أبدا. تعال بنا ننتهي إلى نقطة حساسة ومهمة من هذه الأسباب: أن تؤمن بالقضاء والقدر، تؤمن بالقضاء والقدر، وأن تكون دائما وأبدا موقنا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولكن عليك بفعل الأسباب الوقائية التي يقيك الله بها بإذنه تعالى. فإذا حصل بعد ذلك شيء ما حصل، فدع الأمر لله واحمد الله على سرائك وضرائك. والأخير من هذه الأسباب الصبر، الصبر بأنواعه الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. وأرى أن الوقت قد زاحمني لكي لا أتمكن من الاستمرار، لكن أنتهي إلى وصية، وصية لي ولكم، بأن نعلم علم يقين أنه ليس ثمة شيء أنفع لنا ولا يحفظ لنا كرمتنا وعزتنا غير هذا الدين القويم، فلنستقم عليه، ولنصحب الأخيار. صحبة الأخيار مهمة، مهمة جدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، اثبتوا مع الطيبين، واجتنبوا جلساء السوء، فإنهم والله شر، شر كله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن إذا استمع القول اتبع أحسنه. وصلوا وسلموا على عبد الله ورسوله نبينا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله بالغمة وجاهد في الله حق جهاده. صلوا وسلموا عليه، وسألوا الله الكريم من فضله أن يختم لنا وإياكم بخاتمة الخير، وأن يجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم اللقاء. اللهم انصر دينك وعلي كلمتك، وثبتنا على الإيمان حتى نلقاك به وأنت راض عنا يا رب العالمين. كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تذكرهم إذا نسوا، وتعينهم بنوائب حق. كما أسأله أن يوفق ولاة أمن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أن يوفقهم للخير، وأن يجعلهم رحمة لرعاياهم بمنه وكرمه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حسن الدرائي على هذه الكلمات وعلى هذه المحاضرة القيمة. سأل المولى عز وجل أن يجعله في موازين حسناته، فقد عرج فضيلته جزاه الله خيرا بنتائج الثبات على الدين، ثم ذكر الأسباب على الثبات على هذا الدين، منها أولا التفقه في الدين، ثانيا الوسطية، ثالثا القدوة، رابعا الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خامسا معرفة العدو ومكائده كفارا ومنافقين، سادسا الدعاء بالثبات، سابعا المحاسبة، ثامنا قوة التوكل على الله، تاسعا عدم الاغترار بالدنيا، عاشرا الإيمان بالقضاء والقدر، والحادي عشر الصبر بأنواعه الثلاث. ثم أوصى فضيلته بوصية أخيرة: التمسك بالدين ثم صحبة الأخيار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء. ونذكر أيها الأحبة بمحاضرة يوم غد إن شاء الله تعالى، وهي لفضيلة الأستاذ الدكتور وليد بن عثمان الرشودي، وعنوان محاضرته إن شاء الله تعالى: قال ربي إني ظلمت نفسي. بارك الله فيكم وفي حضوركم، وصلى الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.